اللهم على خير خلقك محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال: ولا يجزي المنذور عن حجة الإسلام سواء وقع حال وجوبها أم لا، سواء نوى به حجة الإسلام أم النذر أم هما، لاختلاف السبب المقضي لتعدد المسبب. وقيل والقائل الشيخ إلخ.
شفت لك بعض اللي جاوبها
صحيح.
لا ولو نذر حد وأطلقت
طب ما أنا بعدني هلأ أنا منطلق أنا وعم حاول جيب
مطلع أول قال لي جاوبها
إيه قطعت لي حبل أفكاري يعني مش حرام هيك
يعني. مخيرا في النوع والوصف
في النوع يعني نوع الحاج الوصف يعني أنه ماشي راكب ماشي تفعب ماشي راكب اللي بدك يعني هذه هي افتح افتح كلام تركنت لقيتها. ولا يجزي المنذور عن حجة ايه بلا ايه بلا دمعت عيني اسا. ولا يجزي منذور عن حجة الإسلام سواء وقع حال وجوبها أم لا، وسواء نوى به حجة الإسلام أم النذر أم هما، إلى آخر العبارة. هذا المطلب الدعية أو بحسب ظاهر عبارة الكتاب أنه مرتبط بقاعدة أصولية، مسألة تداخل الأسباب وتداخل المسببات. إذا شخص كان عليه مثلا كان عليه حج نذري، قال لله علي إن 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 أمطرت السماء أن أحج لله تعالى، طبعا هذا بيكون تعليق على محال قد يصير، فبيكون باطل النذر. على كل حال إن أمطرت السماء ماذا؟ ها؟
إن شاء الله
مطر مطر مو مطر، هذا مثلا مش مطر نحن ينزل هذا هنا. هذه قطرات، هذه ما نسميهاش مطر نحن، روح على بيروت او على الجنوب شوف يعني مطر. فعلى كل حال فعلا فعلا انه ان امطرت السماء فلله علي ان اذهب الى الحج، نذر لله فامطرت السماء وكان مستطيعا ايضا فيجب عليه الحج. هل نقول يجب عليك حجتين او يجب عليك حجه او يكفيك ان تحج حجه واحده؟ من كان عليه حج نذري وعليه ايضا ماذا؟ حجة الإسلام، في مقام الامتثال يكتفي في امتثال واحد أو لابد من امتثالين، بغض النظر عن مسألة تقديم أيهما على الآخر سوف يأتي ذلك. أن نقدم الحج الإسلام أو المنذور، هذا سوف تكون المسألة إن شاء الله تعالى الرابعة عندما يقول لو قيدها بغيرها كذا إلى آخر العبارة، المسألة الرابعة بترتيبنا نحن فعلا. فهذه المسألة مرتبطة بأنه هل إذا كان واحد عليه واجبين يجب عليه امتثالين أو يكفي امتثال واحد؟
فهو إحنا فارغين إن في حجين.
بلي.
ولكن الكلام يكفي واحد.
بلي. في عندك أنت حجة بسبب لله علي أن أحج، ولك قلت أحج مستحبا، وذلك أكثر من ذلك. لله علي أن أحج مستحبا، وعندك حجة ماذا؟ حجة الإسلام. فلما تقول حج مستحبا هتخرب لنا البحث. فحينئذ هل يجب علي أن أحج مرتين أو ما يكفيني مرة واحدة؟ ربط الماتن المسألة بمسألة تداخل الأسباب وتداخل المسببات التي كانت في تلك الأيام الغابرة تربط في أن الأسباب الشرعية العلل الشرعية أسباب أو معرفات، أو الشروط الشرعية علل أو معرفات. فإذا قلت بأنها معرفات فتقول بأن بعدم تداخل بتداخل الأسباب، وإذا قلت بأنها أسباب تقول بعدم تداخل الأسباب. بحث موجود في محله، إذا بتحب تراجع مفصلا مع واحد حاول يبينها باصطلاحات الحديثة وأهمية هذا البحث في كتاب اسمه علل الشرائع وحكمها، لأنه هو صحيح أنه كتاب حديثي ربط حديث، لكن في الفصلين الأولين مباحث أصولية، واحد منهم هذا البحث تعرضت له وبينت أنه له ثمر أو ما له ثمر هذا البحث، أنه سيد الخوي عنده عبارة يقول هذا البحث ثمرة له، فحاولنا نبين ليش هذا البحث سيد الخوي يقول بأنه ماذا لا ثمرة له فعلا في علل الشرائع وحكمها. هل الشرائع الشرعية أسباب أم معرفات؟ بحث موجود معروف في علم الأصول فيما مضى. أنتوا درستوا بحث الإجزاء بالكفاية موالينا؟ مين درست؟ درست أنت؟ ها؟ طرحها هناك بعرف أنك أنت ناس أو كان أدري أنك أنت تجي يوم بتروح يوم ما أدري هالمسائل، لأنه طرحها هناك أخذ ماذا صاحب الكفاية رحمه الله أشار إلى البحث. شروط الشرعية علل أو معرفات أسباب أو معرفات. بس بغض النظر متعارف بين العلماء أنهم يقولون طبعاً أن هناك أروا أن العلة الشرعية معرفات الشروط الشرعية معرفات بس بغض النظر متعارف بين الأصوليين لا أقل إلى هذا اليوم يقولون بأصالة عدم تداخل الأسباب ولا المسببات. فإذا توجه لك خطابان ظاهر الخطابين ماذا؟ توجه تكليفين، وفي مقام الامتثال لابد من امتثالين، خطابان فتكليفان يعني عدم تداخل الأسباب، تكليفان فامتثالان يعني عدم تداخل المسببات. فعالم الخطاب وتشخيص كم تكليف أسباب بعد الفراغ عن تعداد التكاليف والذهاب إلى عالم الامتثال نسميها ماذا؟ مسببات. لذلك في الغسل عندما ورد في الخطاب مثلا إذا واحد عليه افترض مثلا شخص عليه كان غسل الجمعة وغسل العيد وغسل بيوم واحد يعني وغسل الجنابة وغسل المس الميت وغسل نذري كان وعنده أيضا غسل الاستحاضة وغير من الأغسال فعلا فحينئذ لا هو أنثى مقصودي أنا كان هو إنسان ما كان قصده ذكر. فحينئذ نقول بأنه يجزئه غسل يجزئه غسل واحد، هذا يسميه تداخل مسببات مو أسباب، لأن الرواية ماذا قالت؟ عليك إذا اجتمعت عليك حقوق، الرواية شو عبرت؟ اجتمعت حقوق. شو يعني اجتمعت حقوق؟ يعني اعترف أن هناك أكثر من حق في أكثر من خطاب في أكثر من تكليف، أجزأك شو؟ غسل واحد، فيسموه تداخل شو؟ مسببات وليس تداخل أسباب. وإن كان الشائع في ذهنك أنك بتعبر عنك تداخل أسباب أنت ما شو بسوي لك؟ ما لي علاقة فيك أنا. فهل الحج النذري مع الحج حجة الإسلام يتداخلان على مستوى الأسباب أو المسببات أو لا يتداخلان؟ قال الماتن رحمه قال الشارح رحمه الله تعالى أسباب متعددة. سبب اسمه وجوب الوفاء بالنذر اقتضى حجا، لله على الناس حج البيت اقتضى حجا، فأسباب متعددة فإذا أحكام متعددة، وإذا كانت أحكام متعددة تقضي ماذا؟ امتثالا متعددا. هذه هي القاعدة التي بنى عليها الشارح. لكن شيخ أبو جعفر الطوسي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه لا، أنا مين قال لكم بتداخل داخل الأسباب في داخل المسببات في المقام؟ عندنا رواية عند الماتن، الشارح قال رواية تذكروا سابقا الشارح أشكر على الماتن قال الماتن رواية، قال له جنس الرواية قصدك؟ هون الماتن قال رواية، هني روايتين
جنسة
ما أدري شو
رواية،
هني روايتين. أنا أعتقد هو ناظر لرواية التهذيب مو لرواية الكافي، وإن كان عنه روايتين وجدين بالكافي، فأنا أقول حال هني روايتين في المقام. نقرأ لكم الروايتين وينها باري، روايتين بالوسائل الجزء الحادي عشر صفحة سبعين، الجزء الحادي عشر صفحة سبعين. طبعا هذا الباب فيه ثلاث أحاديث، الحديث الثالث ما بيهمنا الآن، بيهمنا الحديث الأول والثاني. الحديث الأول هي ما رواه شيخ الطوسي رحمه الله تعالى محمد بن الحسن بإسنادي عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم سند معتبر. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الإسلام؟ قال بلى.
قال نعم
يجزيه عن حجة الإسلام. وأيضا رواية أخرى رواها الطوسي في التهذيب بإسناد عن موسى بن القاسم إلى عفوا لا رواية أخرى رواية الطوسي بإسناد عن موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة وعن محمد بن مسلم. قال سألت أبا عبد الله عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزي عن حجة الإسلام؟ قال
نعم.
هاتان الروايتان ظاهرتان بأن شخصا حج حجة نذرية وأجزأته عن حجة الإسلام فعلا. إيه العلاقة بالنائب وعدم النائب ما ربط فيها نحن فعلا في المقام. فهاتان الروايتان صحيحة محمد معتبرة محمد بن مسلم ومعتبرة رفاعة في كلتا الروايتين دل على الإجزاء فعلا، فكيف تعالجون هذه هاتين الروايتين؟ شهيد الثاني ها؟ شهيد الثاني طبعا صاحب الوسائل أشكل على العبارة. شهيد الثاني رحمه الله تعالى قال أصنع كما صنع العلامة الحلي في المختلف، أصنع كما صنع العلامة الحلي في المختلف على ما نقل عنه سيد المدارك الجزء السابع صفحة 101. ماذا أفعل؟ فأن العلامة الحلي حمل الروايتين على شخص نذر الحجة الإسلام، حمل الروايتين على ماذا؟ حمل الروايتين على شخص نذر حجة الإسلام. إذا أنت نذرت حجة الإسلام يتأكد وجوب واحد، يعني لله على الناس حجوا البيت وأوفوا بالنذور ويوفون بالنذر مع بعضهما البعض، يجتمعان في واجب واحد هو حجة الإسلام فعلا. هلا أنا أخبرك اللي بقلبه للعلامة الحلي، لعلي أستطيع أن أستطرق ما في قلبه الشريف. بس هين كمل حكي، أعرض أنا في كمل عرض، خليني كمل عرض. جاء شفيق عارضا رمح، كمل معي. شهيد الثاني بنى على ما بنى عليه مين؟ علامة الحلي رحمه الله تعالى. صاحب المدارك قال وهو بعيد، قال وبعيد شو هالكلام هذا، يعني وين بالرواية نذر حجة الإسلام؟ واحد نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، أن يمشي إلى بيت الله فمشى، قال يجزي عن حجة الإسلام. ولذلك جاء بعض صاحب المدارك جملة من العلماء أرادوا أن يبدأوا بالإفتاء بشو؟ بأنها حجة، لأن هناك قرينة خاصة على التداخل. فأنه نحن صحيح أننا، وهذا أشار لها صاحب المدارك، صحيح أنه نحن أثبتنا في محله أن القاعدة في الأسباب والمسببات عدم التداخل، لكن لم نمانع من أن يكون هناك تداخل لقرينة خاصة. كما في الغسل فلنذكرها هنا أيضا، في الغسل أتت صحيحة زرارة كانت قرينة خاصة، هنا صحيحة محمد بن مسلم ماذا؟ قرينة خاصة على التداخل. أتى بعد ذلك مين؟ روضة المتقين محمد طق المجلس رحمه الله تعالى. طبعا صاحب الوسائل هو معاصر لصاحب روضة المتقين، فصاحب الوسائل بنى مثل مباني العلامة وهو الشهيد الثاني، لذلك بعدين استعجب منه صاحب الحدائق رحمه الله تعالى، استغرب منه. لا
شايف روضة المتقين صاحب الوسائل
لا لا ما قلت على روضة المتقين، عم بحكي روضة المتقين شيء آخر بحكي عنه هلا بعد شوي. بس بقول إنه كلام العلامة وكلام الشهيد الثاني، العلامة الحر بتعليقه هنا في الوسائل ما كان بعيد عن هذا المعنى. لذلك صاحب الحدائق في الجزء الرابع عشر صفحة 217 ناقش هذا الكلام وقال بأنه عجيب أنه من أخطاء للحر العامل فعل ذلك. وحكي مثلك أنه ليش، طيب ليش تأول الروايات؟ الرواية ظاهرة بهذا، اتركوها كما هي. 217 حدائق الجزء الرابع عشر 217. الشيخ خلجيني عنده عبارة هنا شيء. صاحب روضة المتقين رضوان الله تعالى عليه، بلي صاحب روضة المتقين رضوان الله تعالى عليه قال أصلا ما في تنافي بين الروايات، ما العلاقة الرواية ببحثه، رواية أقرأها مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة كلا الروايتين، سواء رواية محمد بن مسلم أو رواية رفاعة، ما سوف تجد فيها أن الشخص عندما نذر ما نذر الحج.
أنا كنت بقول لك شيء،
كنت قلت لك اسكت حيجي.
يعني
روضة المتقين قال بأن كلا الحديثين ما ذكر ماذا؟ النذر للحج، بل ذكر النذر المشي، نذر المشي غير نذر الحج. فما المانع أن يقال بأن شخصا نذر المشي واستطاع الحج فيذهب إلى وحج؟ لكن إنصافا هذا الإشكال بعيد جدا، إنصافا يعني، يعني أصلاً إيش واحد ينظر المشي إلى بيت الله يعني؟ أليس للحج يعني؟ يعني واحد ينظر المشي فقط لأجل أن يمشي؟ عادة المسألة
هي ينظر المشي إلى استطاعة،
ما في بالرواية ذكر له هذا، قال واحد نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى فمشى. هذا الرجل وهذا الرجل هذا أصلاً الرواية أصلاً بخبركم بعد أمور معقدة أكثر في الرواية، لعله هذه بتخلي بعض عنده مشكلة مع الرواية. هذه الرواية ما ذكرت أن واحد نذر أن يمشي إلى البيت إذا استطاع، واحد نذر أن يمشي إلى بيت الله تعالى، على وجه استطاع شو؟ استطاع بالراحلة، ما نذر أن يمشي. ما هذا واضح جدا أن مقصود نذر أن يمشي إلى بيت الله، يعني المشي إلى بيت الله المعنى العرف المتبادر هو ليس إلا الحج. لذلك ما في أحد من العلماء على مدة 800 سنة فهم هذا المعنى. منصرف كلمة نذرت أن أمشي إلى بيت الله تعالى يعني لكي أدي المناسك، مو مشيت إلى بيت الله تعالى لكي أشاهد الكعبة فقط، لا حتى شاهد الكعبة هي المناسك. فأنا بتكلم أنه والله مثلا عبادة أنه فقط للذهاب إلى بيت الله تعالى لكي أتاجر، مشي إلى بيت الله تعالى يعني لأداء المناسك فعلا. هذا متبادر عرفا واعترف به أيضا شيخ يوسف البحراني رحمه الله تعالى في الحضائق فعلا. لذلك هذه الرواية يا أما يعمل بها كما هي يا أما يؤول كما أولها العلامة الحلي. والرواية إذا أردت أن تعمل بها كما هي ينبغي أن تلتفت يا شيخ عمران إلى مسائل كثيرة. هذه الرواية ما فرضت الشخص مستطيع عند النذر، بل منصرفها أنه لم يكن مستطيع. وأصلا سبب السؤال أنه هذا الرجل عندما حج ما كان مستطيع. هذه الرواية مشكلتها واللي خلت بعض العلماء يتوقفوا فيها ويقيدوها من عندهم بمبانيهم، شو كان سببها؟ أن هذه الرواية من يراها كما هي ذهبت إلى الحج النذري من دون استطاعة الزيان حجة الإسلام، مو أني كنت مستطيعا عند الذهاب إلى الحج. واحد اللي قال لله علي أمشي لبيت الله فذهب إلى بيت الله وحج، ما قال له الإمام هل كنت مستطيعا عندما ذهبت؟ لم تكن مستطيعا، ماذا فعلت؟ لا ولا شيء. قال له يجزيك عن حجة الإسلام. وهذه تؤكد على أن الحجة الأولى هي حجة الإسلام. هذه الرواية تؤكد وتنسجم وتتصق مع ما ذكرناه سابقا من أن الحجة الأولى هي شو؟ بسطت كبكب عكتبك لأنك أنت كان في قلبك في شيء غلط. لا بس بك أنت تعرض فيه للشيخ. كرامات عنده الشيخ، صحيح أنه هو كله غلط بس كرامات عنده بالأخير. فإذا ما نريد بيانه أن هذه الرواية إذا أردت أن تقرأها قراءة منسجمة، نعم واحد نذر لله أن يحج فذهب وحج، مستطيع ما كان مستطيع ما ندري.
بالنهاية لما يوصل
ها؟ مستطيع لماذا؟ ما عنده زاد وراح بالمرة هذا.
لا وصل خلاص.
ما أنت خاصة بس صار شو عندك مع استطاع؟ دير شو استطاع عندك؟
وين جبت ما عنده زاد وراح إلى هو نذر لكي يمشي.
ما جو جند. ترك الاستفصال أمارة العموم. ترك الاستفصال. أصلاً مورد السؤال هو هذا. أيجزي عن حجة الإسلام؟ أنا بحسه أنه فرض البحث أنه لم يكن مستطيعا. حتى يجي على باله السؤال هذا. وعلى كل حال لا بعيد. وعلى كل حال يكفينا أن الإمام لم يستفصل في المقام. واحد نذر لله أن يحج فذهب وحج.
ما استفصل في قرآن مفقود.
وين؟
هذا مفقود بحشيل
وين؟ كل مرة سواه كل مرة هذا بس.
هذا يفرض أصل
تركيز. تعال شوف الدين كله هلا. يعني في قرآن مفقود.
شيخنا وضع الطبيعي إنه عنده زاد وراحل.
ليش وضع الطبيعي؟
نذر يمشي.
ليش نذر؟
ما عنده زاد وراحل.
إيه شيخ أحسن.
ما عنده أي شيء، ما عنده حتى أكل ولا شيء وقت ليه بطنم.
شفنا أصلاً كيف يصح
وضع الطبيعي لشخص
مو إنه عنده شيء يركب فيه. لا ما قاعد أتكلم عن هذا.
أنت قلت هذا. سوري
أنا
أنت قلت لا بدي هتك لا والله ما تضيع حقي هذا. الوضع الطبيعي قال شو الوضع الطبيعي لشخص ينذر الحجة ماشي أنا عنده راحلة.
لا
شو ربطها؟
أكل
عنده أكل بس قديش مقدار الأكل اللي عنده ما ندري
للطريق
يعني. إيه بس هذا ما عنده زاد وراحلة فهذا ليس له استطاعة عرفية.
لا
يسأله مو حاجة
مباشرة.
إيه ده بس
شيخ عمران بال إنه عنده استطاعة عرفية ما له علاقة.
ما قال هكذا.
بالي
شيخنا ما قال بعد.
وعلى كل حال ها
ما قال لا عنده استطاعة ولا قال ما عنده.
أحسن هذا يسموه ترك الاستفصال أمارة العموم.
لا مو أمارة العموم فتكون مجملة من هذه
الناحية. الإمام جاوب على فرض ولا ما جاوب على فرض؟
إنزين
شو هذا؟ اه مظبوط. في عندنا نحن بالموقع البصائر في بحث حول هذه القاعده راجعه، وخبرني شو رايك فيها. ترك الاستفسار اماره العموم قاعده عقلائيه لها شواهدها يعني، راجعوها اذا بدكم. وعلى فكره العلماء، على فكره هذا البحث ترك الاستفسار اماره العموم يستعمل الى الان في الفقه، لكن ما ادري ليش بالاصول بيحبوش يبحثوا، لانه يبحثوا بعضهم بالاستصحاب يمكن، بس خاصه الاستصحاب ان شاء الله ماذا يبحثوكم ان شاء الله.
ملينا من اضافه مباحث.
ليش ليش يا عزيزي ما تمل؟ احذف اللي ما له قيمه وحطوا له قيمه. جد عم بتكلم، ليش انت تمل يعني؟ ليش انا وقت اللي مللنا اللي احذف اللي له قيمه، تستبدلون الذي هو ادنى.
شيخنا الحين اذا شخص نذر
وحاصل حاصل حاصل هذه الرواية مشكلتها الأساسية لعل كان في ذهن بعض العلماء وأصلاً بعض المحشين المعاصرين قارب هذه المسألة، يعني بعض محشين على العروة قاربوا هذه المسألة، أن هذه الرواية فيها مشكلة من جاء حتى يمكن بالعروة مذكورة هذا المطلب، أن هذه الرواية بحسب ظاهرة إذا تمسكت بإطلاقها كما هي ظاهرة بأن شخص حتى لو لم يكن مستطيعاً عند حج النذر يجزيها الحجة الإسلام، هذا كيف نلتزم به نحن؟ ما نحن بانين على أن الحجة الأولى ما هي حجة الإسلام، حجة المستطاع هي حجة الإسلام. إذا فيك طلع لي عبارة العروة كن ممنونك، اكتب اكتب متن الرواية يمشي إلى البيت، طلع عبارة الرواية عبارة العروة نفسها. أنا ببالي في عنده شيء هناك صاحب العروة في المقام. وعلى كل حال هذا هو مبنى الخلاف في هذه المسألة فعلا. وإذا واحد بيشوف الرواية يعمل بها لا بأس. نعم في شيء آخر أشار إليه السيد الخوئي رحمه الله تعالى وهو صحيح جدا، أشير إليه بعد ما أقرأ العبارة. قال لأن النكتة العلاقة بعلم الأصول يعني، وسيد الخوئي هو أبوها يعني. قال ولا يجزي المنذور عن حجية الإسلام. آخر عبارة وش قال؟ آخر شيء شو قال؟
في مسألة الثانية ولا ماش قال كذا ولا شيء.
على كل حال بعدين شوف عن طالعين أو طلبوها مني يجيب لكم إياها يمكن. مهم. قال الماتن قال الشارح بس أقرأ العبارة خدمتك. قال ولا يجزي المنذور عن حجة الإسلام سواء وقع المنذور حال وجوب حجة الإسلام أم لا، سواء نوى به بالمنذور حجة الإسلام أم النذر أم هما، عفوا سواء نوى به بالحج يعني، سواء به بالحج حجة الإسلام أم النذر أم هما. يعني هو عندما حج حج وكان ناويا حجة الإسلام كان ناوي حجة النذر، كان ناوي أعم من حجة النذر وحجة الإسلام. قول
واستدل الثالث بالصحيحتين الضاعوا وحمد بن مسلم عن رجل نذر ان يجي الى بيت الله فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال عليه السلام نعم، وفيه ان ظاهرهما كفايه الحج النذري عن حجة الاسلام مع عدم الاستطاعه وهو غير معمول به.
اول شيء نكتشف شغله كثير مهم من هالمطلب، انك انت تعرف تفتش.
الجزء 2 صفحة
3. اه صرت عارف صرت عارف يا شيخ باقر.
الجزء 2 صفحة 369.
ولا يجزي عن حجة الإسلام سواء وقع حال وجوبها أم لا، سواء نوى به بالحج حجة الإسلام أم النذر أم لا أم هما، لاختلاف السبب المقتضي تعدد المسبب. قال السيد الخوئي رحمه الله تعالى. وين قال السيد الخوئي بس؟ قال السيد الخوئي رحمه الله تعالى في المقام بما يناسب المقام أن هذه المسألة لا ربط لها بتداخل الأسباب والمسببات. هذه المسألة لا ربط لها بتداخل الأسباب والمسببات. ما الله ما أدري وين ذكره، بس ذكره هذا البحث على كل حال. السيد الخوئي ماذا يقول؟ يقول معحق هو، يقول نحن بحث داخل الأسباب والمسببات. إذا كان في عندك أمر بالطبيعة وأمر طبيعة معلق على شرط وأمر بالطبيعة معلق على شرط آخر، فتقول في سبب في تكليفين أو تكليف واحد، امتثالين أو امتثال واحد. في المقام نتكلم عن نذر، شيء أوجبته على نفسك، فالمتبع ماذا يكون؟ قصدك. ولا يكون المتبع ماذا؟ ظهور الإطلاقات ومشاكل هذه الأمور فعلا. في مسألة النذر المتبع قصد الناذر، مو متبع قواعد أصولية مرتبطة بأنه كل كلام جديد ظاهر في خطاب وتكليف جديد وتعدد، ما له علاقة. أنت شو قصدت أنت أيها الناذر؟ المسألة تابعة لقصدك، مو تابعة لتطبيقات أصولية فعلا. هذا أشار لها سيد الخوي. بس ما عم يا أخي ليش مش ذاكر الصفحة؟ بهالروايات موجودة، أنا بحث عن هذه الروايات. ولا يجزي المنذور عن حج. نعم ولا شيء. سيد الخوي يقول بأنه بحث النذر لا ربط له في مسألة تداخل الأسباب والمسببات. تداخل الأسباب والمسببات اللي بحثوا بعلم الأصول كان هناك أمر متعلق بالطبيعة وأمر متعلق بالطبيعة مرة بشرط آخر، فنبحث أنه إذا تعددت الأسباب تعدد الخطاب، تعدد الأسباب، تعدد الأسباب، تعدد المسببات، أو يكفي مسبب واحد. أما في المقام مين عم ينذر؟ أنت. فالمسألة مرتبطة بقصدك، أنت قصدت نذرا مرة أخرى أو قصدت ماذا؟ يعني أنت عندما قصدت بالنذر الحج النذر، هل قصدت ولو كان حجة الإسلام أو قصدت لا قطعا غير حجة الإسلام؟ فكونه يجب عليك مرتين أو مرة واحدة مرتبط بشو؟ بما قصدته عين النذر. أنت عندما نذرت أنا قلت أن الله علي أن أحج حتى لو كانت حجة الإسلام. طبعا هذا كله على مبانيهم تتلائم، أنه عندهم حجة الإسلام غير الحجة الأولى. لله علي أن أحج غير حجة ولو كانت غير حجة الإسلام، أو تقول لا لله علي أن أحج بشرط أن تكون أخرى غير حجة الإسلام. فإذا أنت نويت التداخل تتداخل، إذا لم تنوي التداخل لا تتداخل. ها؟ عادة بالداخل، يعني عادة يكون قصدك التداخل إذا أطلقت أنت، عادة ذاك بده تنصيص. بس قد يحكم، بس قد نحكم عليك آخر شيء بالإجمال ونقول ببراءة براءة، مثل أي مورد نذر شككنا في قصد الناذر، هل والناذر شك في قصد نفسه، نأخذ التكليف بالقدر المتيقن ونجري البراءة عن الزائد. اسمع الشيخ، تفضل شيخ باقر.
يقول هذا الجملة، هذا البحث يجري في تلك المسائل، وأما في باب النذر فيتبع التعدد والوحدة قصد النذر. والشارع إنما يمضي ما التزمه الناذر على نفسه، فإن النذر إنما هو التزام المكلف بشيء على نفسه، فلا بد من النظر إلى متعلق نذره، فإن كان التزامه متعلقا بالجامع
وتشريعي الحج. خلص مش حاجة. أحسنت. لقيت وحدة ثانية عم تكفر عن تلك، يعني لا بأس. وقيل، بس لذلك أنا بصور مهمة هذه النقطة تعلقوها على هذا العبارة، لأنه هو ادخل ببحث أصولي ما له علاقة بالأصول هذا البحث. أنا أتصور. وقيل والقائل الشيخ، يعني في النهاية، ومن تبعه، تبعه جملة من العلماء تبعوه، لاحظوا المستند الجزء 11-97
شنو؟
مستند نراقي.
مو حاطين
ها؟
بعد لم ننظر به.
من تبعه راجع المستند جزء 11-97. أنا حاطط عندي هالملاحظة، أكيد في شيء بالعبارة هناك ناقل أقوال. هو عادة متتبع السيد الشيخ بالسيد. النوى حجة النذر أجزأت عن النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوبها، يعني على تقدير وجوب حجة الإسلام بأن بان هو العبارة. اسمع شيخ عمران شو قال؟ أجزأت عن حجة النذر وحجة الإسلام على تقدير وجوب حجة الإسلام، ماذا تتجب؟ بأن كنت مستطيعا. وإلا فلا استناد، وإلا فلا استناد إلى روايتين، قلنا هني روايتين مو رواية، فأنت كما أشكلت سابقا تشكل عليك هنا، يعني إلى رواية حملت على نذر حجة الإسلام. تم الكلام في هذه المسألة. المسألة الثالثة، حكم ما لو نذر حج. عذرا الشيخ جعفر، تفضل. تفضل يا تكلم يا جعفر.
شيخنا الحين اذا شخص نذر، من المفترض ان النذر يكون على شيء يقدر عليه؟
إيه؟
والا لما صح النذر.
بلي.
فحينئذ هو مستطيع للحج فتم المطلوب.
بارك الله بك. لكن يكفي في النذر الاستطاعه، او لا اترك هذا الكلام لهالعباره، في عباره سوف تاتي معنا ان شاء الله تعالى، ان الشهيد الاول عنده عباره مشهوره كثير في حج النذر، الاستطاع أن في حج النذر هل الاستطاعة شرعية أو عقلية. سوف يأتي إن شاء الله تعالى أنه في عبارة للشهيد في الدروس تقول في حج النذر الاستطاعة شرعية، وهناك يتعرض العلماء أغلبهم وقفوا وقفة مطولة مع مين؟ مع الشهيد الأول، أنه يكفي فيها الاستطاعة العقلية. الاستطاعة العقلية يعني القدرة، استطاعة شرعية يعني عندك يسر أو عندك زاد وراحل أو ما شاكل ذلك. فأنا إذا أنا نذرت المشي أنا قادر عقلا، لكن قد ما أكون قادر شرعا أو عرفا، لكن عنده قدرة عقلية ومشقة شديدة أتحملها وآتي بالمنذور. لا يرتفع النذر، لا يرتفع النذر إذا كان المنذور فيه ضيق وحرج، مثل صوم الدهر. تصوم الدهر في حرج وضيق لكن عنده قدرة على صومه مثلا، لكن هذا لا يرفع النذر. فعلا أنت أوقعت نفسك في هذه المشقة فلا ترفعها. ما فيك تطبق أدلة لا حرج عليها كثير، بعض مراتب أكيد فيك تطبق، لكن المرتبة الأولى ما فيك تطبقها، ما أنت أوقعت نفسك في هذا. فرض النذر هو أن يكون فيه ماذا؟ شيء من الحرج، يرحمكم الله تعالى.
شيخنا ما نقدر نقول إن الرواية هذا الرجل ممكن كان مستطيع، ولكن نذر أن يوقع هذه الحجة التي استطاع عليها.
يمكن أن نقول، يمكن أن نقول
إيش؟
يمكن أن نقول سوات
يعني.
يعني أنا بعرف.
لأنه واجب عليه.
كله يمكن، كله يمكن أن نقول يعني. بس أنا ده قرائن عليه. نحن معنا مش بالإمكان. نحن جماعة، نحن open mind، نفتح كل احتمالات. بس بدنا ماذا؟ بدنا جبنا قرائن عليه.
مو عارف هذا الفهم؟
لا مو عارف بالرواية. رواية واحد نذر أن يمشي لبيت الله فأجزأت عن حجة الإسلام أو لا، يعني ظاهر بمشي وحجة، فهل في عنده حجة ثانية أجزأت عن حجة الإسلام أو لا؟ في هذا المشي لبيت الله تمم حجا وعندي حجة الإسلام، هذا شيء وذاك شيء آخر. قال دليل عقلية عندهم، عندهم عقلية غالبا. هلا نحكي عنه إن شاء الله تعالى. شهيد الأول عنده عبارة لأنه وقع فيها إشكالية طويلة قديمة، يعني صاحب الجوار حاول يدافع عن الشهيد الأول. ناسي شوية المطلب، دراجة شوية مسائل بس موجود المطلب. قال ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي
واحدة
وهي حجة الإسلام، وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب. أصل البحث عن مسألة نذر الواجبات ومشاكل ذلك مسألة فقهية طرحت بينهم رضوان الله تعالى عليهم في مثلا. أقرأ لكم عبارة اللي شو اسمه، عبارة المسالك بالجزء الحادي عشر 389 اللي فيها هذه المطلب اللي هو اللي يعتبر من أقوى العبارات اللي بتدل على هذه المسألة. وليش في إشكال عند جملة من العلماء؟ أن احنا عندنا عبارة للشرائع يقول الثالثة، أي شرائع يقول الثالثة إذا نذر أن يصوم أول يوم، أن يصوم أول يوم من شهر رمضان لم ينعقد نذره لأن صيامه مستحق بغير النذر وفي تردد. هذه عبارة مين؟ عبارة الشرائع. كتب حجمها فيه تردد. قبل الشرائع كان المتعارف بيقولوا ما بينعقد النذر وفي تردد، لكن الشرائع كتب ماذا؟
فيه تردد.
يعني بس يفتحوا التردد هيروح خلاص، هتروح بعدين إلى التردد، هتروح هيك المسائل. نحن نعرف بده حدا يفتح الباب، بس بده حدا يفتح بس يشيل المسكة بس هتدخل العالم. يقول اختلف الأصحاب شهيد الثاني في صحة نذر الواجب سواء في ذلك أول يوم من شهر رمضان وغيره، لأنه قد واحد يدعي بشهر رمضان خصوصية ليه روايات أنه لا يقع في رمضان غير رمضان، قد واحد يدعي له ماذا خصوصية. فأول شهيد الثاني عم بيقول لك شو في عندي بحث كلي مطلق الصوم مطلق النذر الواجبات. فذهب جماعة منهم المرتضى والشيخ وابن أبو الصلاح الحلبي وابن إدريس إلى المنع لأنه متعين بأصل الشرع، فإجابه بالنذر تحصيل للحاصل، ولأنه على تقدير كونه يوما من رمضان إلى آخر العبارة التي ذكرها رحمه الله تعالى. وعنده عبارة أخرى في كتاب الحج الجزء الثاني صفحة 157 يقول مقتضى التداخل انعقاد نذر الواجب وهو أصح القولين في المسألة، وفائدته يعني فائدة نذر الواجب زيادة الانبعاث على الفعل ووجوب الكفارة مع الإخلال. احفظ لي كلمة شو؟ زيادة الانبعاث نحو الفعل، يعني لكي يؤكد على أنه ما هي، لأنه قد واحد يقول بأن نذر الواجبات لا فائدة منه لغو باعتبار تحصيل حاصل، يقول لا في فائدة، هو تأكيد الواجب وزيادة الانبعاث. لأنك أنت كان عندك انبعاث بلحاظ الأمر الشرعي، هل عندك انبعاث أمر شرعي وكفارة؟ عندك ماذا شيء أكثر من ذلك فعلا في المقام. ثم أنهم بلحاظ المرويات استدلوا على جواز نذر الواجب بالعمومات النذر، مثل الرواية المروية في الوسائل الجزء 23 صفحة 317.
هذا الحين كلام صاحب المسالك؟
لا كلامي، هذا جبت لك عبارتين من المسالك. استدلوا على أن نذر الواجب ينعقد بالعمومات، من أوضحها صحيحة زرارة مروية في الوسائل الجزء 23 صفحة 317. قلت لأبي عبد الله: أي شيء لا نذر في معصية؟ شو يعني معصية يعني؟ قال: كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه، يعني فلا معصية، فلا حنث عليك فيه. في رواية أخرى، هي طبعا عامة وبلا إشكال في المقام، عندك نذر الواجبات فيها منفعة في آخرة، في منفعة في منفعة، في منفعة بالآخرة، بس من باب الإشارة بالوسائل الجزء 23
صف منفعة بالآخرة.
أنا تمتثل أمر الله تعالى، يتأكد امتثالك أمر الله تعالى،
تأكد في عالم
الامتثال، إيه بلحظ الآخرة بلحظ الدنيا. لكن جزء 23 صفحة 322 في باب عنوان صاحب الوسائل، باب أن من نذر فعل واجب أو ترك محرم لزم وجبت كفارة بالمخالفة، بس الرواية المذكورة ما فيها نذر واجب، فيها نذر ترك محرم. بغض النظر عن السند، يعني من جعل لله أن لا يركب محرما سماه فراكبه فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم 60 مسكينا. هذا هو حاصل الكلام بالنسبة لجواز نذر الواجبات فعلا. فإذا ما عندنا إشكالية في نذر الواجب، إذا لم يكن هناك إشكال في نذر الواجب، فمن يذر من ينذر حجة الإسلام تجب عليه شو؟ يجب عليه حجة واحدة، وإذا عصى لا حول ولا قوة إلا بالله، يجب عليه كفارة و القضاء عنه إذا مات. والمسائل كلها نقرأ العبارة، سألكم الدعاء. قال: ولو قيده، ولو قيد نذره بحجة الإسلام فهي واحدة. وتتأكد بالنذر بناء على جواز نذر الواجب. كيف يعني؟ شو الفائدة من نذر الواجبات يا مولانا؟ قال: وتظهر الفائدة، كان ينبغي أن يكتب تلك قبل هذه، لأن أنا عندي مشكلة مع وجوب الكفارة. فهو أسألك ما الدليل، يعني ما الدليل على أن ما فائدة النذر أن عليه كفارة؟ يعني ما الدليل على صحة النذر أن فيه كفارة؟ ما هو متى تثبت الكفارة؟ إذا صح النذر، قد واحد يلعب لك بالدور مثله الجماعات، أنا مش مقتنع بهالحكي هذا. لذلك الأنسب أن تعبر بالتعبير الذي هو خالي عن الإشكال اللي ذكرته أنت في المسالك، اللي هو عبارة عن زيادة الانبعاث، لأنه هذا أمر غير مشكك، لا يشك في هذا. واحد ينذر لله عليه أن يقوم إلى واجب من الواجبات بلا إشكال، الباعث داعوية في قلبه تقوى، بلا إشكال داعوية تقوى فعلا في قلبه، لأنه في عنده أثر ظاهر مباشر سوف يكون. وتظهر الفائدة، عبارة المسالك حطوها، في وجوب وفي وجوب الكفارة مع تأخيرها عن المعامل المعين، بس اقرأوها على كيف، هذه اقرأ العبارة مثل ما بدي، مع تأخيرها، يعني مع تأخير الحجة عن العامل المعين بالنذر. يعني انت قلت لله علي ان احج حجة الاسلام في سنة 2025، فاستطعت سنة 2024 فلم تحج، ما عليك كفارة. ماذا تكون عليك كفارة؟ إذا كنت قد فوتها في عام معين، واضح؟
لا بس النفس تحط العقاب تسوق،
أي هذا لا بس عمرك ما ترجع، عم يحكي كفارة. ولا شيء، بيكمل حياته، بيعيب الحج بالله في 25، لا
لا ما يصير حجة الإسلام،
لما هو نذر حجة الإسلام أو موته قبل فعلها مع الإطلاق متهاونا، أطلق قال لله علي أن أحج حجة الإسلام وما ذهب إلى الحجة الإسلام والمحج، في حين إذن استقر في ذمته حجة الإسلام تخرج من المير أصل التركة، وجب عليه أيضا ماذا؟ كفارة، لأن تركها متهاونا. هذا إذا كان عليه حجة الإسلام حال النذر، وإلا كان مراعى بالاستطاعة. يعني إذا أنت إذا قلت لله علي أن حج حجة الإسلام، إذا كنت مستطيع، إذا كنت مستطيع تجب عليك في هذا العام. إذا لم تكن مستطيع تنتظر حتى تكون ماذا؟ مستطيعا. هلا بعلقكم تعليق بسيط، وإلا كان مراعى بالاستطاعة، فإن حصلت وجب وجب بالنذر أيضا، ولا يجب تحصيل الاستطاعة. خصني أنا هنا على الأقوى، ولو قيدها بمدة معينة فتخلفت الاستطاعة بطل النذر. قال لله علي أن أحج في سنة 2025، أتت 25 ماذا؟ ما مستطيع، بطل الاستطاعة فعلا في المقام. بس في مسألة بسيطة الآن يفتي بها أغلب الفقهاء الآن المعاصرين، يعني يفتون على أساسها، هي مسألة أنه إذا واحد قال هكذا لله علي حجة الإسلام إن كنت مستطيعا في هذه السنة، فهنا يقولون بأن أنت علقت الحج، علقت النذر على تقدير الاستطاعة، فإذا لا يجب عليك الذهاب إلى الحج إلا إذا فرض أنك شو؟ إنك مستطيع، فلا يجب عليك تحصيل الاستطاعة. لكن يقول هؤلاء الفقهاء لله، إذا قلت لله علي أن أحج حجة الإسلام وقصدت الإطلاق، فحينئذ يجب عليك أن تحصل الاستطاعة للحج، لأن استطاعة الحج بصير ماذا؟ بصير مثل تحصيل مقدمة واجب، لأنك أنت فرضت على نفسك حجة الإسلام. نحن فارضين ماذا في هذا العام؟ بدك تذهب لحجة الإسلام، فرضتها فرضا مطلقا، فحينئذ يجب عليك أن تذهب وتسعى لتحصيل الاستطاعة كمقدمة واجب فعلا. هذه المسألة مذكورة في العروة وحواشيها أيضا، سيد الخوي قبلها أيضا هذه المسألة فعلا. تأملوا وتدبروا. أكثرنا مسألة كم مسألة صنع ذاكرين؟ ثلاث مسائل. مسألة الرابعة يوم غد، والحمد لله رب العالمين.
جرنا على الأخير، مسألة الأخير هذه موجودة
بالمتن؟ لا بالمتن، بالمتن والشرح قالوا بلاش بحصير استطاعة مطلقة.
إن شاء الله شيخ
شو؟ إن شاء الله.